أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من جملة ما أورد على المفهوم من جهة وجود قرينة في الآية تمنع هذه القرينة، عن دلالة القضية الشرطية على المفهوم. وتلك القرينة عموم التعليل في قوله تعالى: أن تصيب قوما بجهالة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل عام، العلة تقتضي عدم حجية كل خبر غير علمي. أن تصيب قوما بجهالة، والجهل ماذا هو غير العلم، حيث إن العلة تقتضي عدم حجية كل خبر غير علمي حتى ولو كان هذا ماذا الخبر خبر عادل، وإن كان خبر عادل. وهذه القرينة الحافة بالكلام تمنع عن انعقاد ظهوره في المفهوم، يعني تمنع عن انعقاد ظهور الكلام في المفهوم، وهو حجية خبر العادل. مفهوم ماذا؟ حجية الخبر العادل، ولا أقل من صلاحيته للقرينية. وبالجملة، فالعمل بالخبر غير العلمي معرض للوقوع في الندم، أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، فيجب التبين عنه. ومن المعلوم أن عدم تعمد العادل للكذب لا يمنع عن غفلته وخطئه، فعدالة العادل لا تدفع احتمال الخطأ الموجب لخوف الوقوع في الندم والمفسدة، فيجب التبين عن خبره تماما كما يجب التبين عن خبر الفاسق. لكن أجيب عن ذلك تارة، وهذا الجواب مأخوذ من صاحب الكفاية رحمه الله وغيره، أجيب عن ذلك تارة بابتناء الإيراد. هذا الإيراد، هذا الإشكال مبتن على ماذا؟ على إرادة عدم العلم من الجهالة، ونحن لا نسلم ذلك، إلا أن الظاهر أن المراد من الجهالة هو السفاهة والإتيان بما لا ينبغي صدوره من العاقل، إذ العمل بخبر الفاسق سفهي عند العقلاء، أما بخلاف خبر العادل فإن العقلاء يعملون بخبر الثقة فضلا عن خبر العادل. وعليه فيختص التعليل حينئذ بخبر الفاسق. ليش؟ لأن خبر الفاسق إذا اعتمد عليه بدون تبين هو الذي يكون ماذا؟ سفهيا. لأنه الذي يكون الاعتماد عليه بدون تبين سفهيا لاحتمال تعمده الكذب، وهذا بخلاف نبأ العادل، فإن الاعتماد عليه، الاعتماد على نبأ العادل لا يكون سفهيا. ولو فرض مخالفة خبره للواقع لعدم احتمال، لا نحتمل تعمد العادل للكذب، بل نعلم بعدم تعمده للكذب، فالركون إلى خبر العادل بلا تبين لا يكون سفهيا. هذا، والعقلاء قد يعملون بخبر الفاسق إن لم يعلموا ماذا بالفسق، مثل قضية الوليد في الآية، الصحابة لم يعلموا بفسق الوليد أو لا، غفلوا عن ذلك، ولما تنبهوا بعد يلغون هذا العمل. العقلاء قد يعملون بخبر الفاسق إن لم يعلموا بالفسق، أما إذا علموا بالفسق ولا يعملون به، أو غفلتهم عنه وبعد الالتفات يتراجعوا عن ذلك. ولذا نبه الله تعالى الصحابة على فسق الوليد في الآيات، ديروا بينكم هذا فاسق، فاسق حينئذ لا نعمل بخبر. وأخرى وأخرى مع تسليم إرادة عدم العلم من الجهالة، خلي نسلم المراد من الجهالة هو عدم العلم، مش السفهاء وما لا ينبغي صدوره من العاقل، لا، خلي الجهالة في قبال ماذا؟ العلم. فيراد من الجهالة عدم العلم لا السفهاء، ومع ذلك لا يكون التعديل مانعا عن المفهوم، إذ المفهوم بناء على دلالة الآية الشريفة عليه حاكم، هذا المفهوم على عموم التعليل، فلا تنافي بينهما ليكون التعليل مانعا عن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. حيث ان مقتضى حجية خبر العادل، هذا هو المفهوم، حجية مقتضى خبر العادل مقتضى ماذا؟ كونه علما تعبديا، وحينئذ ما فينا نقول حتى مع إرادة عدم العلم من الجهالة، وهذا خارج ماذا؟ موضوع خارج تخصص، هذا علم، واضح؟ فهو خارج عن عموم التعليل موضوعا ببركة التعبد. تقدم معنا في مبحث الحكومة والورود الخروج موضوعان، تارة يكون بنحو الخروج التكويني الذاتي بلا عناية التعبد من الشارع، هذا هو التخصص، وأخرى يكون الخروج حقيقة ووجدانا بنفس التعبد بلا خروج تكويني ذاتي، وهذا هو الورود، وثالثا يكون الخروج تنزيليا ادعائيا لا واقعا وحقيقة، وهذا هو الحكومة، وأما التخصيص فواضح. هذا ومثال مانعية التعليل عن المفهوم. هذا ذكره المقدس سيد الخوئي وغيره. مثال مانعية التعليل عن المفهوم، كما إذا قيل، مطلب واضح يا إخوان إن شاء الله، في أحد عنده توقف؟ كما إذا قيل إذا كان هذا رمانا فلا تأكله لأنه حامض. شوف التعليل، إذا كان هذا رمانا فلا تأكله، ليش؟ لأنه حامض. فإن مقتضى عموم التعليل المنع عن أكل كل حامض، مش بس الرمان فقط. يعني إذا وجد غير الرمان وكان حامضان قل لا تأكله. إذا نحن والكلام الأول، إذا كان هذا رمانا فلا تأكله، هم جملة شرطية منطوقة واضح، طلعوا لي مفهومة. فكله، مش هذا المفهوم؟ هذا عموم التعليل، لأنه حامض يمنع. يمنع ماذا؟ عن هذا المفهوم. واضح يا إخوان؟ كما إذا قيل، إذا هذا ومثال مانعية التعليل عن المفهوم، كما إذا قيل إذا كان هذا رمانا فلا تأكله لأنه حامض، فإن مقتضى عموم التعليل المنع عن أكل كل حامض، ومقتضى مفهوم القضية الشرطية هو جواز الأكل إن لم يكن رمانا. والمنطوق، المنطوق شو هو؟ إذا كان هذا رمانا فلا تأكله، المفهوم جواز الأكل إن لم يكن رمانا، فتقع المنافاة بين المفهوم وعموم التعليل اللي هو ماذا؟ لأنه حامض. فتقع المنافاة بين المفهوم وعموم التعليل في حامض غير الرمان، فيكون عموم التعليل مانعا عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم. واضح يا إخوان؟ أما ما نحن فيه بعد أن ذكرنا الجوابين في المقام، يتبين لنا ماذا؟ أن عموم التعليل في الآية الكريمة أن تصيب قوما بجهالتين فتصبح على ما فعلتم، هذا لا يكون مانعا ماذا؟ عن المفهوم. ليش؟ قلنا أول شيء المراد بالجهالة ليس هو ماذا؟ عدم العلم، المراد بالجهالة هو السفهة. ثانيا باختصار، مقتضى حجية خبر العادل كونه علما تعبديا، فحتى لو أردنا من الجهالة عدم العلم، فمقتضى حجية خبر العادل كونه ماذا؟ علما تعبديا، فيكون خبر العادل خارجا عن عموم التعليل، يخرج موضوعا ببركة ماذا؟ التعبد. من هنا عبرنا بأنه علم تعبدي. واضح يا إخوان؟ بأستضيف كلام المصنف رحمه الله تعالى. الآية الأولى آية النبأ، أنا سأقرأ فأني يا إخوان، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات الآية السادسة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط، وقد بينا كل منهما بنحو التفصيل. والذي يبدو أن الاستدلال بها، يعني بالآية، من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب، تقدم معنا أن مفهوم الوصف ليس بحجة، وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا، فنقول التبين إن لهذه المادة معنيين، الأول بمعنى الظهور فيكون فعلها لازما، فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان. فإذن التبين معناه الأول بمعنى ماذا؟ الظهور. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فعله لازم، حتى يتبين لهم أنه الحق. المعنى الثاني للتبين بمعنى الظهور عليه، يعني على الشيء، الظهور عليه على الشيء يعني العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا. طيب، إذن التبين لهذه المادة معنيان، المعنى الأول بمعنى الظهور والفعلها حينئذ يكون لازما. المعنى الثاني لهذه المادة الظهور عليه على الشيء، نعم، فيكون فعلها متعديا. فتقول تبينت الشيء إذا علمته، واضح؟ أو إذا تصديت للعلم به وطلبته، وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به. المعنى الثاني من معنيي ماذا؟ التبين، اللي هو الظهور عليه على الشيء، وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به، يتضمن معنى ماذا؟ معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. إخوان، الآن بهذه العبارة استعرض المصنف رحمة الله عليه معنيين، التبين بالمعنى الثاني، تبين ماذا بالمعنى الثاني الذي هو التصدي للعلم بالشيء. عندنا معنى ثاني هنا ذكره، ماذا؟ التثبت. خلوا بينكم لنكتفي في البين، هنا معنيان، التبين بالمعنى الثاني، وعندنا ماذا؟ معنى التثبت. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به، يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء الآية 94 إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ومن أجل هذا قرئ، يعني في هذه الآية إذا ضربتم في سبيل الله قرئ بدل تبينوا فتثبتوا، ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا فتثبتوا. إذن ما نحن فيه في هذه الآية كذلك، مش عم بتقول التبين يتضمن معنى ماذا؟ التثبت. بقول ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكذلك قرئ فيها فتثبتوا. وكذلك قرئ فيها فتثبتوا، فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان. ثانيا، أن تصيب قوما بجهالة يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين. مطلب دقيق هون، جاء هذا كلام مستأنف، جاء لتعليل ماذا؟ وجوب التبين. فإذا مفعول التبين شو صار؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا ماذا؟ الخبر، النبأ، واضح؟ فإذا هذا الآن يصير مستأنف، يعني ترى حتى لا تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلت النادمين. شفتوا التعليل؟ خشية أن تصيب، ولا جاي التقدير كيف قدروا الجماعة، المصنف لا يقبل ذلك، يجعل أن تصيب هي المؤولة بمصدر الإصابة، يجعلها هي المفروض بالتبين. واضح؟ يقول فيش حاجة تعبوا روحكم بهذه التقديرات كلها. ثانيا، أن تصيب قوما بجهالة يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف. شان مستأنف يعني غير متعلق بسابقه، جاء لتعليل وجوب التبين. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا، ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه، كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا، قدروا ماذا؟ كلمة تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشية أن تصيب قوما بجهالة، أو حذار أن تصيب، أو لئلا تصيب قوما ونحو ذلك. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل، لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيب قوما مفعولا لتبين. واضح؟ تبين ماذا هنا؟ متعدي، مفعولا لتبين، فيكون معناه فتبينوا واحذروا، أو فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. طبعا قال هو فتثبتوا، ليش؟ لأنه يتضمن معنى التثبت، التبين يتضمن معنى تثبت. والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه. شو لازم معناه؟ قل وهو عدم حجية خبر الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر الفاسق ليس بحجة، هذا الأسم، لأنه لو كان يعني خبر الفاسق، لأنه لو كان حجتان، ولما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل به. ثالثا، الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له، يعني للجهل. الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له للجهل. قال عنها، يعني عن الجهالة، قال عنها أهل اللغة. شوف أهل اللغة ماذا قالوا عنها. الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم. ثم هم فسروا، هلا في بعض النسخ هم الذين فسروا، ثم هم الذين فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، ثم هم الذين فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد، بتقابل التضاد، وأخرى بتقابل النقيض، وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه من تقابل ماذا؟ العدم والملكة. وأنا كنت قد أشرت لذلك فيما سبق في المجلد الثاني من مباحث الألفاظ. فسر الجهل بأنه خلو الذات من صور الأشياء، أو غياب صور الأشياء عن الذات في قبال حضورها، حضور صور الأشياء وظهورها. هذا تضاد، والضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد. لابد أن يكونا صفتين، لا يتصور اجتماعهما فيك، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. لا يتصور اجتماعهما في ماذا؟ في الموضوع الواحد، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. وفسر الجهل بأنه عدم العلم، لكن ليس عدم العلم مطلقا، بل لا، عدم مقيد، بل عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما، أو ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه، وهذا تقابل العدم والملكة. العلم والجهل أمران وجودي وعدمي. أما في الصورة الأولى لما فسر الجهل بأنه خلو الذات، يعني كون الذات بحالة خالية من صور الأشياء، أو غياب صور الأشياء عن الذات في قبال حضورها وظهورها، العلم والجهل في التفسير الأول أمران ماذا؟ وجوديان. واضح؟ فإذا في صورة كونهما من باب تقابل العدم والملكة، العلم والجهل أمران وجودي اللي هو العلم، وعدمي اللي هو الجهل، لا يجتمعان، ولكن يرتفعان في موضع لا تصح فيه الملكة، كالحجر مثلا. إذا ليس هو عدم مطلق، وماذا؟ عدم مقيد. وفسر الجهل بعدم حصول وتحقق الصورة المعلومة، هذا معنى عدمي، في قبال حصول وتحقق الصورة المعلومة، هذا معنى وجودي، وهذا تقابل النقيض. فإن الجهل معنى عدمي، أي عدم لذلك الوجودي، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهو إما عالم أو جاهل. واضح يا إخوان؟ يقول: والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمات الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه، هذا جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية، وإلا هو ليس بهذا ماذا؟ التحديد الضيق لمعناه، لا، هذا أوسع من ذلك كما سيذكره الآن. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل، هذا حطوا لي سطر تحت، كان يعطي معنى يقابل ماذا؟ الحكمة. واضح؟ يعني الجهل في قبال الحكمة، في قبال التعقل، في قبال الروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه او الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم، يعني عدم علم. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وفي سورة البقرة الآية 67، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني من السفهاء. في سورة يوسف الآية 33، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وعلى كل حال، هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكنه ماذا؟ ليس هو إياه. واضح؟ يعني الجهل يعني هو عدم العلم، الجهل المقابل للعلم، هذا ليس هو إياه. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل، يعني بغير تعقل، وروية بغير روية، الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع. لازمه ماذا؟ إصابة عدم الواقع. شوفوا كيف، يعني شو يعني عدم إصابة الواقع؟ واضح؟ يعني اكتفنوا في التعبير، وإلا ما أحد يتشوش به. إصابة عدم الواقع والحق، يعني عدم الحق. رتبوا العبارة. الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع. واضح؟ يعني عدم إصابة الواقع. والحق يعني عدم الحق. واضح؟ يعني إصابة عدم الحق، التفتوا، يعني عدم إصابة الحق. إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. إنها تعطي، يعني الآية تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس. هو من شأنه النبأ أن يصدق به ماذا؟ عند الناس. ترى حتى لو كان الآتي به فاسق، اكتب، وإن كان الآتي به فاسق. أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم. وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمد كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به، يعني إذا جاء بالخبر، بل إذا جاء به فاسق ينبغي ألا يؤخذ به بلا ترون، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا، أن يصيب قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه، بفعل ما موصول يا إخوان، أي بفعل الذي فيه سفه، بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة، قد يضر بالقوم. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة. ولازم هذا المعنى ماذا؟ أن يكون خبر الواحد حجة. واضح يا إخوان؟ ولازم ذلك أنه حجة، والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية، أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه، يعني النبأ مما يعتمد عليه عند الناس وتعارفوا الأخذ به بلا تثبت، وإلا لما كانت حاجة للأمر، كانت تامة هذه يا إخوانها، كانت تامة، وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق. إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، وقد بحثنا مفهوم الشرط مفصلا في المقام. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به. دائرة الأخذ عند الناس كين موسعة، جاء الشارع وضيقها، قال هذا الفاسق ما تاخذوا لي بخبر، شبوه هذا لا يؤخذ بخبري. واضح يا إخوان؟ بالنسبة للعادل خلكم على رصيفكم. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة ماذا؟ من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته، يعني حجية خبر العادل، لأن المترقب منه، يعني من ماذا؟ من العادل مترقب منه الصدق، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف فيه. والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع ماذا؟ كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها وردها، وسيأتيكم تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الكفاية والرسائل، وخصوصا رسائل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. لكن من جملة الإشكالات عموم التعليل أنه يكون مانعا عن المفهوم، وفي المقدمة كنا قد أجبنا عن ذلك من جملة الإيرادات، يعني الأقوى هذا كان. لكن ختاما حكي عن الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه أنه لو أورد حرك أورد أنه لو أورد على الآية بألف إيراد أنه لو أورد على الآية بألف إيراد فهو لا يقدح، يعني لا يضر، فهو لا يقدح في ظهورها في اعتبار خبر العادل. أنه لو أورد على الآية بألف إيراد فهو لا يقدح في ظهورها في اعتبار خبر العادل. هذا تمام الكلام في الآية الأولى. أما الآية الثانية آية النفر فهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.